This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة.
In the name of Allah, the Most Merciful, and all praise is due to Allah, the One who has blessed us with many blessings, blessings which are ظاهرة, which are apparent, and also blessings which are hidden.
في هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة ونافعة.
In this visit, which I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it a blessed visit and one of benefit. I have come to you from Kuwait and I am your brother Salim, the son of Sa'ad al-Tawil, hafidhahullah.
وأرجو الله عز وجل أن تكون هذه الزيارة في الله وخالصة لوجه الله الكريم.
And I ask Allah subhanahu wa ta'ala that He makes this visit for His sake alone and sincere in seeking His face. Because from the greatest of actions which bring us close to Allah is visiting each other for the sake of Allah and loving each other for the sake of Allah.
فأسأل الله أن لا يجعل من زيارة نصيبا لغيره سبحانه وتعالى.
So I supplicate to Allah that our intention isn't mixed up or directed to anybody else, meaning it's only purely for the sake of Allah. Nobody else has a share.
فلا نريد منها أي قصد من مقاصد الدنيا.
So we don't want from this visit any benefit or any gain from the gains of the dunya.
وإنما جئنا لنتذاكر في الله ولنتعلم العلم الشرعي الذي يحبه الله ورسوله.
And we have only come in order to revise and study the knowledge which is beloved to Allah Azza wa Jal.
واخترت لكم هذه الرسالة التي هي بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات.
And it has been chosen for you this risala, this treatise called Question and Answers.
وهي للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا.
And this treatise was authored by the Shaykh Al-Allama Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di. May Allah have mercy upon him and may Allah reward him on our behalf.
Al-Shaykh Al-Allama al-Ma'ruf al-Mashhur al-Mufassir al-Faqih al-Usuli.
And this is a scholar, a great scholar of Islam who is famous, and he was a Mufassir of the Quran. He explained the Quran, and a scholar who had a lot of knowledge with regards to fiqh and also with regards to al-Usul.
وهو شيخ شيخنا محمد صالح الثيمين رحمهم الله تعالى.
And he is the sheikh, he is the scholar or the teacher of our teacher, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen رحمهم الله.
هذا الرسالة كما هو واضح من عنوانها.
And it is clear from this treatise, from the very title of the treatise,
عبارة عن سؤال وجواب في أهم المهمات الشرعية الدينية.
That it is question and answers regarding the most important priorities, and these important priorities are regarding the religion and the creed.
فيتتعلق في مسائل التوحيد والعقيدة والإيمان والإسلام.
These questions relate to al-Iman and al-Tawheed and al-Islam.
ونبدأ بحمد الله عز وجل ونقرأ ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها.
And we begin with the name of Allah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to benefit us through it.
والنسخة التي بين يدي قد علق عليها تعليقات الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر أو البدر العباد أو العباد البدر وهو ابن الشيخ عبد المحسن شيخ المدينة.
And the copy which I am reading from also has notes from Sheikh Abd al-Razzaq, the son of the famous scholar of Medina, Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. He is his son and he wrote the notes to this treatise.
فسنقرأ إن شاء الله المتن ونقرأ أيضا يعني تعليقات الشيخ عبد الرزاق لنستفيد منها.
So we will read the treaties of Sheikh Al-Sa'di, and we'll also read some of the notes by Sheikh Abd al-Razzaq al-Abbad so we can benefit from them.
ومحتاج إلى توضيح وضحناه.
And anything which is in need of further clarification, we'll clarify.
ومحتاج منكم من سؤال فنستقبل سؤاله ونسأل الله أن يعين على الجواب عليه.
And if there is any question which you have, then we'll accept those questions and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy to answer your questions.
ولكن نريد منكم التصبر واحتساب الأجر وإتمام هذه الرسالة يعني من أول إلى آخرها لنستفيد بإذن الله تعالى.
But we want from you to be patient as much as you can and seek the reward of Allah, and so we can read this treatise from the beginning to the end.
وينبغي أن تنتبه لما نقول وتقيد ما تستفيد. فهذا درس علمي وليس خطبة جمعة يستمع الواحد وينصرف، وإنما يركز ويتعلم حتى يستفيد.
And I want from you that you concentrate when you're listening and also write down benefits. Why? Because this is a lesson, a knowledge-based lesson. It isn't a khutbah that a person comes, a sermon, listens to and he leaves. Rather, it's a knowledge-based lesson. So write down benefits and pay attention.
بل فليتوقع أحدكم أننا نوجه له سؤالا عما قلنا في الدرس لنرى من هو منتبه ممن هو ساهي ومن هو مستيقظ ممن هو نائم.
And also there will be a time in which we start asking you questions just to check who is awake, who is asleep, who is concentrating and who has been distracted.
اتفقنا على ذلك؟
Do we agree?
هل أنتم مستعدون؟
Are you ready?
بسم الله الرحمن الرحيم.
In the name of Allah, the Most Merciful, the One who bestows mercy.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله, he said بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابقة.
He said الحمد لله, all praises due to Allah, the one to whom belongs the most beautiful names and the most perfect attributes and abundant blessings.
Alhamdulillah, kalimatun azima.
This phrase, Alhamdulillah, it's a great statement.
Hatta anna Allah azza wa jalla bada'a kitabahu biha fi surah al-Fatiha fa qala alhamdulillah rabbil alamin.
So much so that Allah subhanahu wa ta'ala himself, he began his book with saying with Alhamdulillah in Surah Al-Fatiha.
فَيُحْمَدُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.
And therefore, Allah is praised for everything.
عند النعمة تقول الحمد لله. الذي بنعمته تتم الصالحات.
Whenever you are blessed, then you say Alhamdulillah. Then you praise Allah because it is only because of Him these blessings have been completed.
وعندما تكره ما لا تحب أو عندما تجد ما تكره ما لا تحب فإنك تقول الحمد لله على كل حال.
And even when you experience something which you don't like, which is hated to you, you say Alhamdulillah. You praise Allah in every situation.
إذا أكلت تقول الحمد لله وإذا شربت تقول الحمد لله.
When you eat, you say Alhamdulillah. You praise Allah. When you drink, you praise Allah.
وعندما تسأل كيف حالك تقول الحمد لله.
And if somebody asks you, كيف حالك, how are you? You say Alhamdulillah, all praises for Allah.
عندما تستيقظ من النوم تحمد الله الذي أحياك بعدما أماتك.
And after you wake up from your sleep, you praise Allah, the one who has given you life again after death.
فلله الحمد في الدنيا والآخرة.
So for Allah is all types of praise in this worldly life and in the hereafter.
ولله الحمد في السماوات وفي الأرض.
And for Allah is the praise in the heavens and the earth.
وقد حمد الله عز وجل نفسه.
Allah subhanahu wa ta'ala, he praised himself.
فما معنى هذه الكلمة الحمد لله؟
Therefore, what is the meaning of الحمد لله؟
نسمعها كثيرا.
We hear it a lot.
ونقولها ونرددها كثيرا.
And we ourselves, we say it and we repeat it often.
فما معناها؟
So what is its meaning?
الحمد يعني صفات الكمال والعظمة والجمال والكبرياء كلها يستحقها الله عز وجل.
And the meaning of الحمد is that the attributes of perfection, the sifatul kamal, the attributes of perfection, the attributes of greatness, the attributes of honor and exaltation are only for Allah.
كيف عرفنا أن كل صفات الكمال استحقها الله؟ كيف عرفنا؟
How do we know that all of the attributes of perfection, kamal, is only for Allah? How do we know this?
من هذه الكلمة.
We know this by this statement.
فقوله الحمد التي استفتحها بالألف واللام في لغة العرب هي يقالها الاستغراق. يعني كل الحمد. الحمد الألف واللام معناها كل الحمد.
When we say Alhamd, then in the Arabic language, the Alif Lam, which comes before Hamd, we say Alhamd. In the Arabic language, it has a particular benefit. It is Al-Istighraq, meaning every single type of praise is for Allah. This is the benefit of Alif Lam Al.
وقوله لله, لله, هذه فيها لام. لله, هذه لله كلمتان. اللام والله. لله. اللام هذه للاستحقاق في كلام العرب الاستحقاق فصار الحمد الألف واللام للاستغراق يعني كل الحمد وقوله لله اللام للاستحقاق صار هذه الكلمة تدل على ماذا؟ على أن كل الحمد يستحقه الله
And then we say لله The word لله is actually made up of two separate words The word لله is made up of two separate words The first one is the lam, li, and then the word, lafzul jalala, Allah. This lam, in lillah, it means istihqaq, meaning deserving of. Only Allah is deserving of. So we say alhamdu, al is istighraq, all types of praise. And then lillah, only Allah is deserving of them. And therefore, when we say alhamdulillah, then these two... words which come together, they show us all types of praise, all words of perfection are deserving for Allah alone and nobody else.
وكيف يكون العبد حامدا لله؟ أنت كيف تكون حامدا لله؟ متى قال أنك أنت قد حمدت الله؟ كيف؟
How do we know as a person that we are praising Allah? You as an individual, how do we know how to praise Allah and when you are praising Allah?
إن كثير من الناس يقول أكون حامدا لله إذا قلت بلساني الحمد لله.
Most people, they say, if they want to answer this question, they say, as long as you say Alhamdulillah upon your tongue, then you are praising Allah.
وهذا صحيح. لكن هذا جزء يسير من الحمد. وهو أن تقول بلسانك الحمد لله.
And this is correct. However, it is only a small part of the full answer. Yes, when you say Alhamdulillah, When you praise Allah with your tongue, then this is a small part of Alhamdulillah.
ولكن الصحيح أن الإنسان لا يكون حامدا لله إلا إذا جمع شروطا اجتمعت في حمده لله حتى يكون حامدا لله.
However, the correct comprehensive answer is that a person is only praising Allah when he fulfills the various conditions which are contained within Alhamdulillah.
وذلك أن يجمع بين المحبة والتعظيم والخوف والرجاء فمن أحب الله عز وجل وخاف من الله وكان يرجو الله ويعظم الله فهو الحامد لله سبحانه وتعالى
And the conditions for being a person who praises Allah are four conditions that when you say Alhamdulillah in that statement You have to combine between all of these four conditions. They are Al-Mahabba, Al-Ta'zeem, Al-Khawf, and Al-Raja. Al-Mahabba, you say you praise Allah due to your love for Him. And Al-Ta'zeem, that when you say Alhamdulillah, you are intending the exaltation of Allah. And also Al-Khawf, that you say this with the fear of Allah and His punishment. And also Al-Raja, that you have hope in Allah. Whenever a person says Alhamdulillah and he is combining these four conditions Muhabba, Ta'zeem, Khawf and Raja then he is praising Allah
وعلى ماذا يحمد الله عز وجل على ماذا يحمد الله تبارك وتعالى ذكر المؤلف قال على ما لهم الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابقة فيحمد الله عز وجل لأنه له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى، والأسماء جمع اسم، والله له أسماء ووصفها بأنها حسنى، والحسنى يعني الكاملة في الحسن، الكاملة في الحسن، البالغة في الحسن الكمال. وصفاته الكاملة العليا، فليس في صفات الله شيء فيه نقص، كل صفات الله كاملة عليا. ويحمد جل وعلا على النعم السابقة، يعني النعم الوافرة الكثيرة العظيمة، أن تعد نعمة الله لا تحصوها. فلهذا استحق الله الحمد على ما له من الأسماء الحسنى البالغة في الحسن الكمال، وعلى صفاته الكاملة العليا التي ليس فيها نقص، وعلى نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة التي وما بكم من نعمة فمن الله، فلذلك استحق الحمد لله عز وجل. نعم.
Why should we praise Allah? Over which things do we praise Allah? Due to which things? The author said, Alhamdulillah, all praise is only for Allah. Why? He said, because to Him belongs the Asma'ul Husna, the good, beautiful names. The word Asma, it is the plural of the word Ism. And Ism means name. And Allah subhanahu wa ta'ala, He described His names as being Asma'ul Husna. And the meaning of Al-Husna are the best of names and the most beautiful of names. Those names which are perfect and complete in terms of how good they are. So we praise Allah subhanahu wa ta'ala because of these beautiful, perfect and complete names. Also he said, the author he said, that we praise Allah upon the most perfect of attributes. He said, As-sifat al-uliya, the highest, most elevated, most perfect of attributes. And therefore, Allah subhanahu wa ta'ala, all of His attributes, all of His characteristics are perfect and elevated. No attribute of deficiency or weakness can ever be given to Allah Jalla fil Ula. And the author said, we also praise Allah because of His many blessings. These blessings, these ni'm, which are everywhere, and they surround us. And Allah said that if you were to enumerate the blessings of Allah, you will never be able to do so. And Allah said, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ. Any blessing which you have been given, it is from Allah. So we praise Allah for these things, because of His beautiful names, and because of His lofty descriptions and attributes, and because of His many blessings and ni'm.
وَأَيُّهُمَا أَفْضَلْ الحمد لله أو لا إله إلا الله.
Which one of the two statements is better? For a person to say Alhamdulillah, meaning praise Allah, or for a person to say La ilaha illallah, which one of these two are better for a person?
أيهما أفضل الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله. إجابة أخرى.
Is there any other answer? The brother said, La ilaha illallah. Any other answer?
من يقول إن الحمد لله أفضل من لا إله إلا الله.
Who amongst you thinks that Alhamdulillah is more virtuous than saying La ilaha illallah?
أيهما أفضل يا نعمان؟ الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله. توافق الأخ، ما اسمك؟ توافق الأخ عبد القادر.
Do you agree
أحد يقول أن الحمد لله أفضل من لا إله إلا الله أم كلكم قد اتفقتم على أن لا إله إلا الله أفضل من الحمد لله؟
Does anybody say that الحمد is better than لا إله إلا الله؟
طيب تفضل.
قول العربي الأول الحمد لله لعل يعني ما يندفع الأرض، لكن الحمد لله لأنها تشير إلى الحمد لكل الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. يعني من ضمن الحمد لله لأن لله كل الاستحقاق لله وليس لغير الله، فكأن الحمد لله سبحانه وتعالى هي تشير كذلك إلى لا إله إلا الله.
أكيد تشير، لكن أيهما أفضل باختصار؟ لا إله الله أو الحمد لله؟
Brothers, Priya, if you're going to answer a question, please put your hands up. جزاكم الله خير.
تفضل.
أقول.
طيب أنا أعطيك ثلاثة أجوبة. عشان الاختصار. الأفضل لا إله إلا الله. الأفضل الحمد لله. أو الثالثة الله أعلم باختصار. ها. خلاص. طيب.
The Shaykh, he gave the brother three options. Either you can say La ilaha illallah is better, or we say Alhamdulillah is better, or Allah knows best. And the brother, the Shaykh, he answered, Allahu A'lam.
طيب. أنا سألكم سؤال. ما معنى لا إله إلا الله؟ نريد واحد يرفع يده. ما معنى لا إله إلا الله؟
Let me ask you a question and put your hands up. What is the meaning of لا إله إلا الله? What is the meaning of لا إله إلا الله?
يقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. هكذا تقول؟ طيب. في واحد آخر يقول لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. أنت تقول بحق إلا الله. أي الجملة الصحيحة؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله؟ حسب معرفتك يعني.
According to what you know.
أنا لا أريد منك فتوى حتى تتحرج، تجيب حتى لو خطأ نصحح لك، هكذا التعليل. نقول لسنا في خطبة جمعة.
The Shaykh is saying that when I'm asking you a question, it's not because I want a fatwa from you, but this is how we learn. You give an answer, maybe you're wrong, I then correct that answer, and this is how we learn.
الآن جرب نفسك. أي العبارتين صحيحة في تفسير لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله.
So according to what you know, which one do you think is correct? لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله.
لا معبود بحق إلا الله. هذه العبارة الصحيحة. طيب. معنى كلامك لا تخاف. أن لا معبود حق إلا الله خطأ. إذا كانت لا معبود بحق إلا الله صح. طيب. لا معبود حق إلا الله خطأ. خطأ ها؟
الله
أعلم. الله أعلم. طيب. تفضل.
If you say that the correct answer is لا معبود بحق إلا الله, therefore what you're saying is that لا معبود حق إلا الله, this is incorrect. One of them is right and the other one is wrong.
ماذا تقول أنت؟ كلاهما صح؟
What was the meaning of?
يقول ما الفرق بينهما؟
صح. يقول ما الفرق بينهما؟ لو كان بينهما فرق لكان ممكن عبارة خطأ وعبارة صواب, لكن لو لم يكن بينهم فرق كلها صح. تفضل.
The brother.
نعم. قول لو كان بينهم فرق لكان ممكن واحدة عبارة صح عبارة خطأ, لكن لو لا فرق بينهما إذا كلاهما صح.
The brother asked what's the meaning or the difference between both of them in meaning, and the Shaykh Hafidhullah said that if there was a difference in meaning, then yes, you could say this one is right and this one is wrong. But if there's no difference in meaning between both of the statements, then both of them are correct.
والصحيح أنه لا فرق بينهما في المعنى.
And the correct answer is there is no difference between saying بحق أو حق. There's no difference in meaning.
فلو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله, أو قلت لا معبود حق إلا الله, كله صح.
So therefore the answer is that both of them are correct, meaning whether a person says la ilaha la ma'buda bi haqqin illa Allah, or a person says la ma'buda haqqun illa Allah, then both of the answers are correct because there is no difference between both of these statements.
طيب في سؤال آخر. ما معنى لا إله إلا الله؟ اختر الإجابة الصحيحة. لا معبود حق إلا الله, لا معبود بحق إلا الله, لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ما هي العبارة الصحيحة؟ أعيد. Again. لا معبود بحق إلا الله, لا معبود حق إلا الله, لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ما هي الإجابة الصحيحة؟
Ask another question. What is the correct meaning of لا إله إلا الله? Is it لا معبود بحق إلا الله, or is it لا معبود حق إلا الله, or is the correct meaning لا معبود يستحق العبادة إلا الله?
ما هي العبارة الصحيحة؟ الأولى والثانية والثالثة, ولا الأولى ولا الثالثة ولا الثانية ولا الأولى؟ ها؟
الثلاثة.
كلها صحيحة؟
نعم.
أنت متأكد؟
الله
صح.
انتظر.
كلهم يستشيرون أن العبادة لله.
يقول كل العبارات صحيحة وهو صحيح. كلام صحيح. كل عبارات صحيحة.
The brother said that all of these three definitions of لا إله إلا الله, all of them are correct. Why? All of them point to the same meaning that Allah is deserving of our worship alone.
طيب لو ضفنا لها عبارة رابعة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. فما هي الإجابة الخاطئة بين هذه الأربع؟ أعيدها، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ما هي العبارة الصحيحة؟
If I was to give you a fourth option, a fourth answer, what is the correct definition of لا إله إلا الله؟ Is it لا معبود بحق إلا الله؟ Or is it لا معبود حق إلا الله؟ Or is it لا معبود يستحق العبادة إلا لله؟
إلا الله.
إلا الله. Or is it لا معبود مستحق للعبادة إلا الله؟ Which of these is incorrect?
الأخ قال أول ثلاث عبارات صحيحة. طيب الرابعة الآن.
Is the fourth one incorrect?
صحيحة. لماذا أنت متردد تقول صحيحة؟ ها؟ صحيحة. نعم صحيحة. لكن الآن أسألكم سؤال جديد. لو أن شخصا ما يقول لا إله إلا الله، عاش ومات وهو يقول لا إله إلا الله، ولا يعرف أن تفسيرها لا معبود حق ولا بحق ولا يستحق ولا مستحق، لكن هذا المعنى صحيح في قلبه يعتقد ويؤمن به، هل تكفيه لا إله إلا الله أو لا تكفيه؟
I will ask you another question. If there is a person and he says La ilaha illallah, but he doesn't say or know the meaning by these definitions, so he doesn't know La ma'buda bihaqqin illallah or haqqun illallah or La ma'buda mustahiq lil'ibada illallah and so on and so forth. Lakin yu'min bihi qultum.
No, fi qalbihi.
But in his heart he believes. He just doesn't know how to verbalize the statement, but in his heart it believes. Is this enough for him?
Anybody? يكفي أو لا يكفي؟
يكفي.
يؤمن يكفي. وما يعرف بحق ولا حق ولا يستحق ولا مستحق. لكن يقول لا إله إلا الله وهذا المعنى الصحيح في قلبه يؤمن به وعاش ومات عليه. يكفي. يكفي ولا يكفي؟ يكفي ولا يكفي؟ يكفي. خليك ثابت. نعم يكفي. قول نعم يكفي.
The answer is yes, it is sufficient. As long as a person says لا إله إلا الله, believes in it, even if he doesn't know how to verbalize these words, it is sufficient.
لذلك كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله لكن ما يعرف هذه التعبير بهذا الأسلوب فيقول بحق أو حق لكنه يقول لا إله إلا الله. عاش ومات عليها تنفعه أو لا تنفعه.
Many of the Muslims for this reason they say لا إله إلا الله upon their tongue they say لا إله إلا الله but they don't necessarily know the Arabic definition that لا إله إلا الله it means لا معبود بحق أو حق أو يستحق أو مستحق but they believe in the meaning of لا إله إلا الله. Is this sufficient for them?
يكفي ولا يكفي؟ يكفي. نحن نتعلم تفسيرها بهذا الأسلوب زيادة العلم، وإلا المسلم يكفيه أن يقول لا إله إلا الله مع إيماني واعتقادي بالمعنى الصحيح.
Yes, it is sufficient. The only reason we are learning these definitions لا معبود بحق إلا الله is just for an increase in knowledge. Otherwise, if there is a Muslim who says لا إله إلا الله and he believes its meaning, he accepts its meaning in the heart, then this is enough for him.
هذا عرفنا أنه يكفي صح؟ عرفنا هذا الشخص يكفي. سأسألكم عن شخص آخر.
So we know that this person who says لا إله إلا الله believing its meaning it is sufficient for him. Now I'm going to ask you about another person.
في واحد يقول لا إله إلا الله ويرفع بها صوته، وإذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله يقول لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولكنه واقعيا يعبد غير الله، فينظر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟
Let me give you another scenario. There is a person who says لا إله إلا الله and he says it at the top of his voice. And he also knows the meaning. He say the meaning of La ilaha illallah is La ma'buda bihaqqin illallah. There is no deity worthy of worship or deserving of worship except Allah. And he says Haqqun illallah mustahiqqun lil ibadah illallah and so on and so forth. But in reality, his actions contradict this. So he supplicates to other than Allah. He makes dhabh, he slaughters for other than Allah. He makes a nadhar, he takes a vow by other than Allah. This person who says the meaning and knows the meaning, is it sufficient for him?
تنفعه لا تنفعه لا تنفعه.
It will never benefit him.
لأن الله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك.
Because it will never benefit him. Because Allah said in the Quran, if you commit a shirk, then all of your actions will become invalid.
ولذلك كثير من الناس يقول لماذا تقول عن هؤلاء الناس اللي يعبدون غير الله أنهم مشركون؟ هم يقولون لا إله إلا الله.
For this reason, many people they'll say to you, why do you say about those people who are worshiping other than Allah? Why do you call this shirk? Why do you call them mushrikun? Aren't they saying لا إله إلا الله؟
صحيح هم قالوا لا إله إلا الله ولكن واقعهم العملي يعبدون غير الله فهم الذين أشركوا. قل أنت تكفرهم. لم أكفر هم الذين كفروا واختاروا الشرك وعبدوا غير الله.
Yes, even though they say La ilaha illallah, however, the reality is that their actions are contradicting La ilaha illallah. So it isn't us who are calling them kuffar, but it is they themselves who are taking themselves out of the fold of Islam. They have chosen shirk over iman.
فيقول ها أنت تكفيري تكفر المسلمين.
And then somebody will come along and say, you are takfiri, meaning you are a person who holds the Muslim ummah to be non-Muslims.
التكفيري هو الذي يكفر المسلمين. تكفيري هو الذي يكفر المسلمين.
This word, takfiri, it refers to a person who passes the judgment of disbelief upon the Muslims.
أما الذي يقول عن كفار الذين هم اختاروا لأنفسهم الكفر بأنهم كفار ليس بتكفيري.
As for a person who says regarding the disbelievers that they are disbelievers, i.e. those who have chosen disbelief for themselves, then you cannot call this person a takfiri.
لو قرأ مسلم شيئا من القرآن.
If a Muslim recited something from the Quran.
في سورة في القرآن اسمها سورة الكافرون.
If a Muslim recited Surah Al-Kafirun from the Quran.
كلكم تحفظونها وتقرؤونها.
All of you know and have memorized and have read Surah Al-Kafirun.
فلو قال قال بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون.
If
هل نقول أنت تكفير؟ هل ما قلت فقط قرأت كلام الله؟ قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. شرب تكفيري. أنا ما قلت شيء قرأت القرآن. التكفيري هو الذي يكفر المسلمين. أما الذي يقول عن الكفار اللي هم كفروا أنهم كفار ما كفرت أحد هو الذي كفر. نعم.
If a person was to open Surah Al-Kafirun and start reciting it, he says he seeks refuge in Allah from a shaytan. He mentions the name of Allah. And then he says, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. He's reciting the Quran. Oh, say, oh, you disbelievers. Does that now make you a takfiri? A person comes to you, says, be quiet, you're making takfir. No. You are only reciting the book of Allah. So a takfiri is a person who holds Muslims to be non-Muslims. As for the person who worships other than Allah, who falls into shirk, then he himself has chosen disbelief for himself.
وعلى هذا نعرف المنهج والعقيدة المعتدلة الصحيحة. ما نقول عن المسلمين كفار هذا لا يجوز، ولا نقول عن الكفار مسلمين هذا لا يجوز، وإنما نقول عن المسلمين مسلمون ونقول عن الكفار كافرون.
And by this we know the middle methodology when it comes to this issue, that we don't say regarding the Muslims that they are kuffar. Neither do we say regarding the kuffar that they are Muslims. Rather, we call a Muslim a Muslim and a kafir a kafir.
نعود الآن إلى السؤال الأول. أيهما أفضل؟ الحمد لله أو لا إله إلا الله؟
we go back to our first initial question. Which is better, saying La ilaha illallah or saying Alhamdulillah?
لماذا قلنا لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله؟ لأنه الحمد لله كما تفضل الأخ الكريم، لأن له صفات الكمال والجلال، لأنه الحي القيوم الذي لا يموت، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى الكاملة، فاستحق أن يكون هو المعبود بحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له.
When we said لا إله إلا الله, the definition we gave is لا معبود يستحق العبادة إلا الله, that there is no deity truly deserving of our worship except Allah. Why is Allah deserving of our worship? Because of Alhamd, because of every attribute and description of perfection is for Allah subhanahu wa ta'ala. So He has the attribute of ownership, He owns everything. And He has the attributes of lordship. Because Allah is possessing of these beautiful and perfect attributes and descriptions, then He is the one who is deserving of our worship.
هل أصنام تستحق العبادة؟
The idols, are they deserving of our worship?
من يعرف الجواب؟ هل الأصنام تستحق العبادة؟
Who knows the answer? Are idols...
الذي يعرف ارفع يده شوف.
Put your hands up if you know the answer.
هل الأصنام تستحق العبادة؟ You. لا. أصنام. إذا كانت جميلة وملونة beautiful ما تستحق العبادة؟ يقول لا.
So are idols worthy of our worship? If they're beautiful idols and they're nice colors, the brother said no.
لماذا?
Why?
هل أصنام خلقتنا?
Why are the idols not deserving of our worship? Do the idols create us?
هل أصنام ترزقنا?
Do the idols sustain us?
هل أصنام تقيم القيامة?
Is it the idols who will bring about the hour, the resurrection?
هل أصنام خلقت الجنة والنار?
Is it the idols who have created paradise and the fire?
هل أصنام تدخل أحد الجنة وتخرج أحد من النار?
Is it the idols which will enter a person into paradise or exit a person from the fire?
هل أصنام تمنع أحد من دخول الجنة أو تجبر أحد دخول النار?
Is it the idols which prevent a person entering into Jannah or obligate upon a person that he enters into the fire?
هل أصنام تعلم الغيب?
Is it the idols who know the unseen?
إذن أصنام لا تستحق العبادة لأن ليس لها صفات تؤهلها لأن تكون مستحقة للعبادة.
And for this reason, the idols are not deserving of our worship. Meaning, those idols, they don't have the attributes of perfection which would make them deserving of our worship.
طيب. الله هل يستحق العبادة?
Is Allah worthy of our worship?
Yes. Allah يستحق العبادة? لماذا?
The question is why? Why is Allah deserving of our worship?
هل خلقنا?
Did He create us?
هل رزقنا?
Did He sustain us?
هل يحيينا ويميتنا?
Is He the one who gives us life and death?
هل بيده ملكوت السماوات والأرض?
Is He the one in whose hands is the kingdom of the skies and the earth?
هل يقيم القيامة?
Is He the one who will bring about the resurrection?
هل خلق الجنة والنار?
Is it Allah who created paradise and the fire?
هل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء?
Is it Allah who has mercy upon whoever He wills and punishes whoever He wills?
إذن هو مستحق للعبادة لما له من صفات الكمال والجلال.
And therefore Allah is deserving of all of our worship because He is the one who possesses all of these attributes and descriptions and characteristics of perfection.
المشركون كانوا يعبدون الأصنام.
The mushrikun, the people of shirk, they used to worship the idols.
وما زالوا يعبدون الأصنام.
And they are still worshipping idols.
والمسلمون الموحدون يعبدون الله عز وجل.
And as for the Muslims, the people of التوحيد, they worship Allah alone.
فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال للناس ما أوحى الله بالقرآن. أفمن يخلق هو الله كمن لا يخلق هذا مثل هذا. أفمن يخلق كمن لا يخلق. طبعاً.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he came to the people and he recited to the people that which Allah had revealed in the Quran. And the Prophet said to the people that is the one who creates equal to the one who does not create?
الآن عرفنا لماذا لا يستحق العبادة إلا الله؟ يعني لماذا لا إله إلا الله؟ لأن له صفات الكمال والجلال. ما معنى صفات الكمال؟ يعني الحمد لله، يعني لأن له الحمد الكامل يستحق كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. إذن هو الإله الحق المستحق للعبادة سبحانه وتعالى.
So now we have understood, why is Allah deserving of our worship? Because He is the one who possesses those attributes of perfection, of power, of exaltation, of greatness. And for this reason, He is the only one who is deserving of our worship. He is al-ilah al-haq. He is the true deity who is worthy of our worship.
فَلَوْ قِيلَ لَكَ لِمَاذَا تَعْبُدَ
اللَّهِ So if a person comes to you and says to you, why do you worship Allah?
أَعْبُدُ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ
A person says, the reason why I worship Allah is because He is the one who created me and He is the one who guides me.
الذي يطعمني ويسقيني.
He is the one who feeds me and He is the one who gives me to drink.
والذي يميتني ثم يحييني.
And I worship Him because it is Allah who will give me death and it is Allah who will bring me to life.
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
And I worship Allah because in Him I have hope that He will forgive my sins on يوم القيامة.
والذي أرجوه أن يدخلني الجنة.
And I worship Allah because in Him I have hope He will enter me into Jannah.
وأخاف منه أن يدخلني النار.
And He is the one who I fear that He may enter me into the fire.
الجواب مقنع، هذا السبب الذي يجعلك أن تعبد الله.
And therefore this answer it is convincing that this is the reason which causes you to worship Allah.
بينما لو قال لك لماذا لا تعبد الصنم أو الصليب أو بوذا فتقول له ولما أعبده؟
نعم شيء.
لو قالك لماذا لا تعبد الصنم أو بوذا أو الصليب أو قل له ولماذا أعبده؟
If a person comes to you and says to you, why don't you worship the idol? Why don't you worship Buddha? Why don't you worship the crucifix or the cross? The question you ask is, why should I worship them?
هل خلقني؟
Did they create me?
He said no. هل يرزقني؟
Do they sustain me?
No. هل يميتني يحييني؟
Do they give me death and life?
No. هل ينفعني أو يضرني؟
Do they benefit or harm me?
هل إذا مرضت يشفيني؟
Is it the idols or Buddha or the crucifix that if I become ill they cure me?
No. Why? ماذا أعبده إذن؟ ماذا لا يفعل لي شيئا؟
If all of these answers are no, and these idols and these statues cannot benefit you in any way, then why should I worship him?
عرفنا الآن لماذا لا إله إلا الله.
We now know why لا إله إلا الله. Why there is no deity worthy of worship except Allah.
عرفنا لماذا لا يستحق العبادة إلا الله.
We know why Allah is only deserving of our worship.
عرفنا لماذا الله هو الإله الحق المستحق للعبادة.
We know now why is Allah the only true deity worthy of our worship.
عرفنا أو لم نعرف.
Do we know or do we not know?
عرفتم؟ لماذا؟ تقول عرفت ها؟ لماذا؟ أجب.
You said we know. So the Shaykh asks, okay, why? Why do you worship Allah? Give the answer.
لأن له صفات الكمال والجلال.
The answer is because Allah has these attributes of perfection and greatness.
خلقني ورزقني ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت يشفيني.
He created me. He sustains me. He gives me food. He gives me drink. If I become ill, He cures me.
خلق السماوات والأرض. خلق الجنة والنار.
We worship Allah because He created the skies and the earth. He created paradise and the fire.
فهو الخالق لكل شيء. المالك لكل شيء. المصرف والمدبر لكل شيء. هذا هو الذي يستحق العبادة.
So Allah is al-Khaliq. He is the creator of everything. And He is Al-Malik, He is the owner of everything. And He is Al-Mudabbir, He is the one who controls everything.
فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. هذا الجواب. أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم.
The answer to the previous question, the Shaykh, he asked a question, which one is better, saying La ilaha illallah or saying Alhamdulillah? The Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said, the best dua, the most virtuous supplication is saying Alhamdulillah. And the best dhikr, the most virtuous statement of remembrance, is saying La ilaha illallah. This is the answer to that question.
إذا قالك قال كيف حالك؟ How are you? ماذا تقول? Fine? Or Alhamdulillah?
If a person says to you, how are you feeling? How are you? Do you say to him fine or do you say Alhamdulillah?
تقول Alhamdulillah. إذا أكلت تقول Alhamdulillah. إذا شربت تقول Alhamdulillah. إذا استيقظت من النوم تقول Alhamdulillah. إذا دخلت الجنة تقول Alhamdulillah. إذا أصابتك مصيبة تقول Alhamdulillah. وَهَكَذَا تَحْمَدُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
If you eat something, you say Alhamdulillah. If you drink something, you say Alhamdulillah. If there is a calamity which you are afflicted by, you say Alhamdulillah. If you enter into Jannah, you say Alhamdulillah. And this is how you answer in every single situation.
فَالشَّيْخُنَ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا لَهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْحُسْنَى والصفات الكاملة والنعم السابغة يعني النعم الكاملة الكثيرة. نعم.
So our Shaykh, أي الشيخ السعدي رحمه الله, he said, Alhamdulillah, all praise is due to Allah, for whom are the most beautiful names and the most perfect attributes and the many great complete blessings.
ثم يقول الشيخ وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل صلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما معنى صلاة الله على نبي محمد؟
And then the author, he said, I send salat upon the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, the one who was sent to bring the goodness of the religion and the dunya and the akhirah. And Allah subhanahu wa ta'ala, He also sends salawat upon the Prophet. Allah said in the Quran, Inna Allah wa malaikatahu. Indeed, Allah and His angels send salawat upon the Messenger. So, what is the meaning of Allah sending salawat upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam?
Ma'na salatullah ala Muhammad, ay thana'uhu alayhi fil malal a'la. Yathkuruhu.
The meaning of Allah sending salawat upon the Prophet is that Allah mentions the Prophet, Allah mentions the name of the Prophet, and He praises the name of the Prophet with the lofty companionship.
على محمد ومحمد هو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب صلى الله عليه وسلم.
Upon Muhammad, we say, I send these salawat upon Muhammad. Who is Muhammad? He was the Prophet of Islam صلى الله عليه وسلم. His name was Muhammad, and he was the son of Abdullah, and his grandfather was Abdul Muttalib, and Abdul Muttalib was from the tribe of Hashim, and Hashim was from the Quraysh, and the Quraysh is from the tribes or the descendants of the Arabs.
هذا الرسول الكريم الله عز وجل اصطفاه واختاره من بين البشر.
This noble, kind prophet, messenger, Allah subhanahu wa ta'ala chose him and preferred him from the rest of mankind.
وهو من البشر. من البشر.
And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was also a human being from amongst the humans, and he was a human.
قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم.
And Allah Jalla fi al-Ula, He said, say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I am only a human like the rest of you.
له أب وله أم ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويمرض وعاش ومات هو من البشر صلوات ربي وسلامه عليه.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was a human being. He had a father, he was born to a mother, he used to eat and drink, he used to become ill and then become better, he used to walk in the markets, and therefore the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was a human being, may peace and blessings be upon him.
لكن الفرق بينه وبين باقي البشر أن الله اصطفاه واختاره ليكون رسول رب العالمين.
But the difference between the human being who was the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the rest of mankind is that Allah chose him and preferred him to carry the message.
وأوحى إليه يعني علمه الدين. أوحى إليه وأنزع الكتاب وعلمه الوحي.
And that Allah subhanahu wa ta'ala, He gave him al-wahi, He gave him revelation, meaning He sent the book upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in order to teach him about the religion.
وَجَعَلَهُ وَاسِطَةً بَيْنَهُ جَلَّ وَعَلَى وَبَيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. لكن واسطة ماذا؟ واسطة تبليغ وما على رسول الله البلاغ. نعم.
And Allah subhanahu wa ta'ala, He made the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as an avenue or like an intercession. We don't say intercession, but a person in the middle between Allah and between the jinn and mankind. However, what type of avenue or what type of middle person was he? An avenue of at-tabligh, an avenue of conveying the religion. And Allah subhanahu wa ta'ala said to him that the only thing which is upon you is to convey.
هو بشر ليس له من صفات الربوبية ولا الألوهية شيء.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself was a human being. And therefore, because he is a human being, he did not possess any of the attributes of lordship, neither was he deserving of any worship.
لا يملك ضرا ولا رشدا.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam doesn't possess the ability to harm, neither does he himself possess the ability to benefit.
يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب.
Did the Prophet know the unseen or did he not know the unseen?
No. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب. متأكد؟ نعم. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فهو بشر لا يعلم الغيب. No.
Did the Prophet sallallahu alayhi wasallam know the matters of the unseen? He did not. Even if he is the messenger of Allah, but because he was a human being, then he did not know the knowledge of the unseen. This is with Allah alone.
لا يستحق العبادة.
And
أو يستحق العبادة.
Is the Prophet deserving of our worship or is he not deserving of our worship?
الجواب. الرسول. صلى الله عليه وسلم.
The messenger of Allah, not deserving of our worship.
ولا عبادة.
Any type of worship.
دعاء مثلا.
Even a دعاء.
مرة في السنة.
Even just once in a year.
Only one. ها ما يستحق العبادة. طيب إذا أردت أن تدعو تدعو من؟
If you want to supplicate, who do you supplicate?
يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قال ادعوا رسولي يستجيب لكم, قال ادعوني استجب لكم. نعم.
Allah said in the Quran, say to the people when they want to supplicate, then supplicate to me and I will answer the supplications. He didn't say supplicate to my messenger. He said supplicate to me, call upon me, upon Allah.
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ماذا يقول؟ إذا سألت فاسأل الله. ما قال إذا سألت, يعني إذا سألت يعني إذا أردت أن تسأل. ما قال اسألني, ماذا قال؟ قال اسأل الله.
And the Prophet himself صلى الله عليه وسلم, what did he used to say? إذا سألت, if you ask, فاسأل الله, ask Allah. The Prophet never used to say to the people, if you ask, then ask me. He used to say, if you ask, then supplicate to Allah, ask Allah.
طيب هل نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا نحبه؟
Do we love the messenger or do we not love the messenger?
نحبه. طيب هل نحب الله عز وجل أو لا نحب الله؟
Do we love Allah or do we not love Allah?
إيش فيكم خايفين أنتم؟ أجيبوا. هل نحب الله أو لا نحب الله؟ نحب الله. طيب قول.
The Sheikh said, "What is wrong? Why are you scared? Give the answer. Do we love Allah or do we not love Allah?"
نحب الله. طيب هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
Do we love the messenger of Allah? Do we not love the messenger of Allah?
نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل ندعو الله عز وجل أو لا ندعو الله؟
Do we supplicate to Allah or not?
ندعو الله. هل ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا ندعو رسول الله؟ again again. هل نحب الله عز وجل أو لا نحب الله؟
Do we love Allah?
هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا نحب رسول الله؟
Do we love the messenger?
يعني نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
So we love Allah and we love the messenger.
طيب. هل ندعو الله عز وجل أو لا ندعوه؟
But do we supplicate to Allah?
نقول يا رب يا رب يا رب. ندعو ولا ندعوه؟
ندعو.
هل ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول يا رسول الله يا رب.
Do we supplicate to the messenger of Allah?
يعني نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم وندعو الله ولا ندعو رسول الله هكذا؟
نعم.
هكذا علمتهم؟ طيب. لكن الله يقول عن المشركين.
So this is how it is. We love Allah and we love the messenger. We supplicate to Allah, but we don't supplicate to the messenger. Is this how you taught them?
لكن الله يقول عن المشركين.
But Allah said regarding the mushrikeen.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك. وأنتم الآن سألتكم تحبون الله تحبون رسول الله قلتم نعم.
Allah said in the Quran regarding the people of ashirk. He said from amongst the people are those who love the partners or the idols, the other false deities like they love Allah. And he called this shirk. Allah said in the Quran regarding the people of shirk that amongst the people are those who love other than Allah like they love Allah. And this is called shirk. And when I asked you, do you love Allah? You said yes. And do you love the messenger? You also said yes.
فما رأيكم؟ هل تتراجعون على السؤال أو الجواب؟
Do you want to go back on your answer now?
طيب. الآن الجواب. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
The answer is we love the messenger of Allah.
ولا يكون إنسان مؤمنا إلا إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
And a person can never be a mu'min, can never be a believer until he loves the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم.
ومن لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمؤمن.
And whoever does not love the messenger of Allah, then he is not a believer, he is not a mu'min.
والذي يكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
And the one who despises or hates the Prophet صلى الله عليه وسلم, then he is a disbeliever.
لكن هنا مسألة دقيقة وهي.
But here is a very important and complex issue, and it is
نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا نحبه في الله لا نحبه كحب الله.
The point is that we love the messenger of Allah, but we love him for the sake of Allah. We do not love the messenger of Allah like we love Allah. It's not equal.
حب الله عز وجل يكون معه ماذا؟ حب الله يكون ماذا معه؟ قول.
The love of Allah, the love of Allah, which things comes with it?
يكون معه خضوع لله. خضوع لله.
When you love Allah, then it necessitates الخضوع, and الخضوع is like complete submission in front of Allah.
وخوف من الله.
And also, when you love Allah, then you also fear Allah.
ورجاء الله.
And also الرجاء, you have hope in Allah. When you love Allah, then you are submitting yourself with humility in front of Allah. You are loving Allah and you are fearing Allah and you are hoping in Allah.
وهذه هي العبادة.
And this, all of this is worship. This is عبادة.
خضوع وتذلل.
خضوع and تذلل, submitting yourself and showing your poverty and need in front of Allah.
مع حب.
Along with love.
مع خوف.
Along with fear.
ومع رجاء.
And along with hope in Allah.
هذا حب الله عز وجل.
This is the love of Allah. All of these things have to come together in the love of Allah.
خضوع وتذلل.
That you submit yourselves and you show your need and poverty and that you're destitute in front of Allah.
مع حب.
Along with love of him.
مع خوف من الله.
And fearing him.
مع رجاء الله.
And also الرجاء, having hope in him.
هذا الحب الذي مع خضوع وتذلل وخوف ورجاء وحب لله, هل هذا مثله مع رسول الله؟
This type of love, the love of Allah, which contains complete submission and showing poverty and weakness in front of Allah and having hope in him and fearing him, this is the love of Allah. Is this the same type of love which we show towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam?
هل المسلمون يخافون من رسول الله؟
The Muslims, do they fear the messenger of Allah?
Huh. يعني إذا رأيت مسلما على معصية تريد أن تخوفه فماذا تقول له؟ اتق الله خاف الله، أو تقول له اتق رسول الله خاف رسول الله، ماذا تقول له؟
Meaning, if you see a Muslim and he's sinning and you want to remind him to stop this sinning, do you say to him اتق الله fear Allah, do you say to him خاف الله have fear of Allah, or do you say to him fear the messenger؟
تقول له ماذا؟ اتق الله. هذا إذا رأيت مسلما فقيرا أو مريضا أو مكسورا تقول له ادعو الله، أرجو من الله أن يشافي، أن يشفيك، أن يعافيك، أن يرزقك، أو تقول له ادعو رسول الله أن يرزقك وأن يشفيك وأن يعافيك، تقول هذا ولا هذا؟
If you see a poor person or an ill person, do you say to him supplicate to Allah, ask Allah, he will remove you from your poverty, he will give you good health, or do you say to the person seek from the messenger of Allah, he is the one who will cure you, he is the one who will enrich you?
تدعو الله ولا تقول له ادعو رسول الله؟ تقول ادعو الله. طيب لما جاء الرسول الى قومه ماذا قال لهم؟
When the messenger of Allah, when he came to his tribe and his people, what did he say to them?
هل قال لهم اعبدوا الله واعبدوا رسوله؟
Did the messenger ever say to them worship Allah and worship his messenger?
او قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره؟
Or did the messenger say to them worship Allah alone, ما لكم من إله غيره, you do not have any other deity besides him?
ماذا قال لهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
The prophet would say to his people worship Allah, you do not have any other deity besides him.
الآن خلاصة الكلام.
To summarize everything,
نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
We love the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم.
لكننا هل نحبه كحب الله أو نحبه في الله؟
The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, we love him. But do we love him as we love Allah, or do we love him for the sake of Allah?
أو لا فرق بين هذا وهذا.
Or is there no difference between them?
حبه في الله لا نحبه كحب الله.
Even the Prophet sallallahu alayhi wasallam, we don't love him like or equal to the love of Allah. Rather, we love the Prophet for the sake of Allah.
ما معنى حب الله؟
What is the meaning of loving Allah?
هو الحب الذي فيه خضوع وتذلل مع خوف ورجاء.
The meaning of loving Allah is that you love Allah in a way which brings about complete submission, humility, showing your weakness in front of Allah, your poverty in front of Allah, your need in front of Allah, along with al-khawf, fear, and al-raja, having hope in him.
بينما نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نخضع له.
But when it's the
ولا
love,
نعبده ولا نخاف منه ولا نرجوه.
But when it's the love of Allah, then we don't have these characteristics towards the Prophet صلى الله عليه وسلم. Meaning, it isn't complete poverty and weakness and complete submission. It isn't fear of him. It isn't hope in him.
سؤال: لماذا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
The question is, why do we love the Messenger of Allah?
أنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟
Do you love the Messenger of Allah?
تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا تحبونه؟
Why do you love the Messenger of Allah?
نحبه لأنه مطيع لله.
We love him because he was one in obedience to Allah.
نحبه لأنه أحسن إلينا وعلمنا الدين.
We love the Messenger of Allah because he was good towards us and he taught us the religion.
نحبه لأنه فضل علينا بعد الله عز وجل.
We love Allah because we love the Messenger of Allah because he has a virtue over us after Allah.
نحبه لأن الله أمرنا بحبه.
And we love the Messenger of Allah because Allah ordered us with his love.
نحبه لأن الله يحبه.
And we love the Messenger of Allah because Allah loves his Messenger.
لكن لا نحبه نعبده.
But we don't love him, i.e. we start worshipping him.
لو أن شخصا أحب مخلوقا.
If a person loves أي مخلوق, any creation, any creation,
بشر, إنس, جن, حجر, أحبه كحب الله, جمع بين الحب والخضوع والخوف والرجاء, فهذا مشرك.
If a person loves any other creation, mankind, humanity, a person, a jinn, a stone, any other person, And this love is like the love of Allah, meaning it is that love which consists of al-khudu and tadallul and khawf and raja, then this is shirk.
والمشركون هكذا كان يفعل مع آلهتهم.
And this is how
يحبونهم كحب الله.
And this is how the mushrikun used to love their idols and their other deities. That they used to love these deities like the love of Allah with all of these things.
لماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله لماذا؟
Why did Allah subhanahu wa ta'ala send his prophet Muhammad? Why did he send him?
يقول الشيخ وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة.
The author rahimahullah, he says, I send salawat upon the prophet. Why was he sent? He was sent in order to bring goodness and rectification of the religion, the deen, the dunya, the worldly life, and the akhirah.
وَإِذَا صَلَحَ دِينُكَ وَدُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ فَقَدْ نِلْتَ السَّعَادَةَ كُلَّهَا.
And if you are a person whose religion becomes good, and your dunya becomes good, and your akhirah becomes good, then you've attained all of happiness.
وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فالله عز بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليصلح الله به لنا ماذا ديننا ودنيانا وآخرتنا.
And this was the dua of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, he used to make this dua. He used to say, Allahumma, O Allah, aslih li, rectify for me my religion, which is the protection of my affair. And rectify for me my dunya, because it is my living. And rectify for me my akhirah, because it is my ma'ad, it is my final abode. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he was sent with this for us, that through him he taught us, in order we could rectify and make good our religion and our dunya and also our akhirah.
يقول الشيخ في هذه الرسالة التي الآن اخترنا لنقرأها مختصرة يعني ليست طويلة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين.
And the author rahimullah, he said in the third paragraph, he said that this booklet is مختصر, it is concise, meaning it isn't very lengthy. And it contains the most important priorities, أهم المهمات, the most important priorities with regards to the religion.
وأصول الإيمان.
And
له أصول يقوم عليها وهي ستة أصول كما سنعرفها إن شاء الله.
And the foundations or the pillars or the principles of الإيمان. أي الإيمان, it has six pillars which it is built upon, and we're going to study them.
تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها حتى نحقق الإيمان.
And the author he said that there is a necessity upon us that we talk and write about it. Why? In order we can complete our إيمان.
جعلتها أي ألفتها بالطريقة الفلانية على وجه السؤال والجواب كما فعل من مع من كما جاء جبريل عليه السلام على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان متى الساعة فتعلم الصحابة وتعلمنا عن طريق السؤال والجواب.
The author rahimullah, he said that this booklet or treatise which I've written it in which format? In the format of question and answers. Following who? Imitating who? Jibreel alayhi salam and the Prophet sallallahu alayhi wasallam. In the famous hadith, when Jibreel alayhi salam came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and his clothes were very white and his hair was very black, and he came to the Prophet and he asked him questions in order to teach him what is Islam, what is Iman, what is Ihsan, when is the hour, what are the signs of the hour, so the Prophet and the companions could learn.
يقول لأنه طريقة سؤال جواب أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. لذلك نحن نناقش ونسأل حتى الواحد يتعلم.
And the author said, why did I make it question and answers? Because it is closer to gaining understanding. It is easier to understand. And it is better for learning and teaching. And for this reason, also in our lessons, we ask and we answer so we can learn and revise.
الناس كثير منهم أو قليل ينامون في خطبة الجمعة ولا لا؟
Many people, or at least some of them, they end up sleeping in the khutbah.
أما في درس التعليم ما في نوم, not to sleep.
As for in the lesson, which is about knowledge, then there is no sleeping.
تريد تنام؟ اذهب إلى بيتك. تأتي هنا تتعلم. توقع يأتيك السؤال في أي لحظة يفاجئك.
If you want to sleep, then you go to your house and you sleep. However, in the lesson, always be prepared that a question might come to you at any time. And therefore, it's going to take you by surprise.
استعدون.
Are you ready?
حتى نستفيد ونتعلم.
Are you ready so we can benefit and learn?
قال الشيخ رحمه الله تعالى السؤال الأول.
The Shaykh رحمه الله, Shaykh Sa'di, he said the first question is,
ما حد التوحيد وما أقسامه؟ ما حد التوحيد يعني ما تعرف التوحيد؟ التوحيد التوحيد ما هو التوحيد؟ وما أقسامه إلى كم قسم ينقسم؟
He said, what is the had, i.e. what is the definition or the meaning of التوحيد? We always say التوحيد, التوحيد, التوحيد. But what does it actually mean? What is its definition and how many types are there?
التوحيد مهم جدا.
التوحيد is very important.
التوحيد لا يصح إسلامك إلا به.
And your Islam can never be valid without التوحيد.
التوحيد دعوة الرسل كلها من أجل التوحيد.
التوحيد is the call of all of the messengers. They only came for the sake of التوحيد.
خلق الله الجن والإنس من أجل التوحيد.
Allah created mankind and jinn for the sake of التوحيد.
خلق الله الدنيا والآخرة من أجل التوحيد.
Allah created this dunya and the akhirah for the sake of التوحيد.
خلق الجنة والنار من أجل التوحيد.
Allah created paradise and the fire for the sake of التوحيد.
أحل الحلال وحرم الحرام من أجل التوحيد.
Allah made certain matters halal and He made certain matters haram all because of التوحيد.
شرع الجهاد من أجل التوحيد.
Allah legislated jihad for the sake of التوحيد.
ما هذا التوحيد الذي له هذه الأهمية العظمى؟
So what is this توحيد which is so important?
يؤسف كثيرا أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون التوحيد.
It saddens us a lot that many amongst the Muslims, they don't know the meaning of التوحيد.
بل هناك من يقول لا تدرس التوحيد.
In fact, there are some people who say don't even study التوحيد.
ومنهم من يقول ادرسه مرة واحدة وانتهي منه.
And some people amongst من المسلمين amongst
من المسلمين نعم
يزعمون
من دعاة المسلمين نعم.
اللهم استعان, they are from the callers of the Muslims. And yet they will say that don't study Tawheed or just study it once in a year and this is enough.
مع أنه التوحيد أهم المهمات. حتى الشيخ بدأ به أول سؤال قال ما حد التوحيد وما أقسامه.
And this is despite the fact that Tawheed is the most important issue. So much so that the author, his very first question was regarding التوحيد.
من لا يعرف التوحيد سيعرفه هذا المساء إن شاء الله تعالى.
And whoever doesn't know Tawheed, then he will learn it in this next lesson, inshallah.
ومن يعرفه سنذكره به هذه الليلة, inshallah.
And whoever knows التوحيد, then we will remind him about it this tonight, inshallah.
ومن يعرفه ومتذكر له سنزيد تأكيدا عليه بإذن الله في هذه الليلة.
And whoever knows التوحيد, and he remembers and recalls it well, then we will increase this tonight, inshallah.
التوحيد مصدر, ومعنى مصدر يعني هي الكلمة التي تشتق منها الكلمات الأخرى.
توحيد is a مصدر. A مصدر meaning it is a root noun. Meaning منه يشتق.
نعم.
From التوحيد other words are taken or deduced.
هو المصدر وتشتق منه الكلمات الأخرى.
So the مصدر, the root noun, is the root word, the core word from which other words are deduced or based upon.
الفعل الماضي من التوحيد وحد.
The past tense from the word التوحيد is وحد.
والمضارع منه يوحد.
And the present tense from this word التوحيد is يوحد.
والأمر منه وحد.
And the command is وحد.
والمصدر توحيدا.
And therefore the root word or the root noun is التوحيد. From it, all these words are deduced.
ومعناه في لغة العرب التوحيد جعل الشيء واحداً.
And the meaning of التوحيد, according to common Arabic usage, is to make something one, to unify something or to single out something.
فإذا كان الناس لهم آراء مختلفة يقال لهم يا مسلمون يا جماعة وحدوا الكلمة أي اجعلوا كلمتكم واحدة.
And if the Muslims have various opinions, people have different opinions, you say to the people وحدوا, be one in your opinion, have a single opinion.
إذا دخل مجموعة من الناس السلك العسكري عطوهم لبس واحد موحد كلهم لبس واحد وقالهم إيش توحيد الزي توحيد الملابس.
If for example people they enter into a unit from the army, all of them are given the same clothes, all of them are given a particular appearance, and this is called التوحيد, that their clothing is one and unified.
إذا دخل أطفال المدارس أعطوهم لبس واحد موحد كلهم لون واحد وقالوا إيش توحيد اللون.
When the children enter into the school, they are given a single uniform, and this is called التوحيد, i.e. they have been singled out or unified in what they are wearing.
إذن التوحيد في اللغة معناه جعل الشيء واحداً.
And therefore, the meaning of the word التوحيد in the Arabic language, common Arabic usage, is to make something one or to unify it.
إذن ما معنى توحيد الله؟
So what is the meaning of having توحيد of Allah?
توحيد الله معناه هو إفراد الله بما يستحق.
The meaning of التوحيد when it relates to Allah is to single out Allah in everything which he is deserving of. مستحق, whatever he is deserving of, you single him out.
لا شريك له في أي حق من حقوقه.
There is no شريك, there is no partner for him in any one of his rights.
بل هو منفرد بجميع حقوقه.
Rather, he is the one who is singled out. He is unique in every one of his rights.
وما هي حقوقه جل وعلا المنفرد بها حتى نوحده سبحانه وتعالى.
And what are the rights of Allah which we have to single him out with so we can be people of tawheed towards him? What are his rights?
العلماء قرأوا القرآن والسنة فوجدوا أن الذي يستحقه الله ويجب أن يفرد به هو.
The ulama, the scholars, they read the Quran, they collected the Sunnah, and they deduced for us these rights of Allah.
فوجدوا أنه منفرد ومستحق للإنفراد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وسنشرح هذا.
And when the scholars, when they looked through the Quran and the Sunnah, they found that Allah subhanahu wa ta'ala is to be singled out in three main areas. In the issue of rububiyyah and uluhiyyah and al-asma wa sifat, and we're going to explain them.
فهو منفرد بهذه الحقوق.
So Allah is to be singled out and is the only one who is deserving of these rights.
لا شريك له من خلقه بأي حق من حقوقه.
He has no partner in any one of these rights.
لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في أسمائه وصفاته.
Neither in his rububiyyah, and we're going to explain this term, and neither in his uluhiyyah, and neither in his al-asma wa sifat.
الربوبيه مشتقه من اسم الله عز وجل الرب, فالله هو الرب رب العالمين. اوكي خمس دقائق كيفك. ستوب
في الدرس القادم نشرح الربوبية. إن شاء الله there's only 5-10 minutes and then you can have a break. There's some lunch outside, I think. Make wudu if you need to make. إن شاء الله in the next lesson our Shaykh حفظه الله is going to explain the meaning of الربوبية, ألوهية, أسماء والصفات and the rest of the lesson. The break is starting 7:40 p.m. until Maghrib, إن شاء الله. Until Maghrib. And then we have two lessons after Maghrib together, one after the other. So whoever needs to have a break, have something to eat, make wudu, then you are free to do so.
التوحيد خير لكم من الطعام.
التوحيد is better for you than food.
إذا ما أكلتم جعتم.
If you don't eat, you become hungry.
إذا ما وحدتم لن تدخلوا الجنة.
But if you don't have التوحيد, you will not enter into Jannah.
أيهما أهم؟
Which one is more important?
أن تجوعوا أو أن تحرموا من الجنة.
That you remain hungry or you don't enter into Jannah.
نحن إن شاء الله سنأكل وسنتعلم التوحيد.
But إن شاء الله we'll eat And we're going to learn about التوحيد.
فلا تذهبوا بعيدا.
So don't go too far.
طيب بارك الله.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.